يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يسرني أن ألتقي بهذه الوجوه النيرة، وإننا نحمد الله عز وجل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أن وفقنا لعقد مثل هذه اللقاءات العلمية، والتي نسأله أن يجعلها مباركة كما يسر لنا هذا اللقاء بهذه الوجوه الطيبة وهؤلاء الأحبة من هذه الدائرة المحروسة التابعة لولاية باتنا. نعم، فقد جمعنا ربنا عز وجل على كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهدانا سبل الإيمان والصراط المستقيم الذي عليه سلف هذه الأمة، والذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. والله عز وجل بعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ونبينا صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وحثنا على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. فضمن النبي صلى الله عليه وسلم لأمته العصمة من الضلال ومن الزيغ والأهواء ما إن تمسكت بكتاب ربها وسنة نبيها عليه الصلاة والسلام. لهذا كان حريا بالمؤمنين أن يرجعوا إلى كتاب ربهم وإلى سنة نبيهم، وكان أيضا حريا بنا ونحن نلتقي ونجتمع في مثل هذه المجالس المباركة أن نقف وقفة متأمل مستبصر في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، نستلهم منهما ما يثبت أقدامنا ويقر أعيننا ويشرح صدورنا ويقوي إيماننا ويقيننا بما نحن فيه على اعتقاد صافي ومنهج سليم. ولا شك أن السعادة كل السعادة والحق كل الحق في الاعتصام بحبل الله عز وجل، وحبل الله هو كتابه، وكتابه هو القرآن، أمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ورسوله صلى الله عليه وسلم بلغ القرآن وأمر باتباعه. فأفضل ما يذكر بعضنا بعضا بآية محكمة أو سنة متبعة، سيما في خضم هذه الفتن التي ألمت بهذه الأمة من فتن الشبهات وفتن الشهوات. والمرء دائما بحاجة إلى ما يثبت فؤاده ويثبت أركانه ويثبت أقدامه حتى لا تتلاعب به الأهواء ولا تصطاده الآراء فترمي به في بحر الضلال والزيغ والانحراف. ومن الأحاديث التي هي من جوامع الكلم والتي ينبغي تذكيرها مما تسلي القلوب وتطمئن النفوس وتثبت الأقدام على الحق، ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيأتي على الناس سنون خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها على الخائن ويخول فيها الأمين، ويتكلم الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. هذا الحديث رواه ابن ماجه في سننه وأحمد في مسنده، وقد جود إسناده الحافظ ابن كثير في بداية، وكذا الحافظ ابن حجر في الفتح، وحسنه الشيخ الألباني في الصحيحة. وهو من أحاديث التي تدل على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما يعبر عنه بأعلام النبوة أو دلائل النبوة. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أمور لم تكن قد وقعت في زمانه، أخبر عما سيقع في هذه الأمة من الفتن والملاحم والزلازل والحوادث وأشراط الساعة، فوقعت كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على صدق نبوته، لأنه لم يكن ساحرا ولا كاهنا، حاشاه، بل كما قال عنه رب عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وقد زجرته قريش وقالت: كيف تكتب كل ما يخرج من في محمد وهو بشر يتكلم في الرضا وفي الغضب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اكتب فوالذي نفسي بيده لا يخرج من في إلا حق، فلا يخرج من شفتيه الشريفتين صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا الحق. هذا الحديث أحد الأحاديث الدالة على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم. والمقصود بها ليس هو الإخبار فحسب، ليس من باب الإخبار، ولكن من باب الإعلام لاتخاذ الحيطة والحذر من أن يقع المرء في هذه الأمور. وإن شئت قلت هي من باب التحذير. ولهذا كان حذيفة رضي الله عنه من أفقه الأمة وأكثرهم حنكة وحكمة، لما كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر، بينما كان أكثرهم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، فقال رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وفي لفظ قال: وأنا أعلم أن الخير لا يفوتني. كان لا يسأل عن الخير لأن الخير لا يفوته، إنما يسأله عن الشر حتى يتقيه وحتى لا يقع فيه، لأن العمل هو ثمرة المعرفة. فإذا عرف المرء مواطن الشر ومسالك الفتن يجتنبها. وأما الذي لا يفرق بين الحق والباطل وبين الغث والسمين وبين الغي والرشاد فلا يأمن من أن يقع في الفتن. ولهذا انتزع الشاعر من هذا الحديث قوله: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. يعني عرف الشر حتى يميزه عن الخير، فإذا ميزه أمكنه أن يأتي الخير وأن يجتنب الشر. ولهذا كان من الضروري لنا أن نعرف أحاديث الفتن والملاحم حتى ندرك مواطن الفتن والشر فنجتنبها. أما إذا جهل المرء هذه الأمور فلا يأمن من نفسه أن يقع في الأهواء وأن يقع في المضلات، سيما ونحن دعوتنا قائمة على الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه سلف الأمة. فالرجوع إلى الكتاب والسنة نستلهم منهما قواعد وأصولا في الاعتقاد، وقواعد وأصولا في الاتباع وفي المنهج السليم، مما كما قلت سابقا تقوي يقيننا وتثبت أقدامنا وتزيد في إيماننا. وهذا الحديث هو من الأحاديث المتعلقة بتقرير المنهج السليم الذي ينبغي أن يسلكه المسلم في خضم الفتن ومظاهرها، هذه الفتن التي تخطف العقول وتتلاعب بالأنفس، والتي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: تموج كموج البحر، لعظمها وشدتها شبهها بأمواج البحر، تأخذ ما كان في طريقها فتقذفه في شاطئ الهوى وشاطئ المهالك والمزالق. وشبهها في حديث آخر فقال: كقطع الليل المظلم، وذلك لالتباسها واشتباهها حتى يلتبس فيها الحق ولا يميز عن الباطل. نعم. ومن آثارها قال صلى الله عليه وسلم: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. سرعة التحول والتغير، يصبح مؤمنا، يصبح سنيا، يصبح سلفيا، ويمسي مبتدئا أو يمسي خلفيا ويصبح سلفيا، ويمسي سلفيا ويصبح خلفيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ولا شك أن من يريد النجاة لنفسه والخلاص من هذه الأهواء أن يجعل القرآن والسنة عدته وزاده، الزاد ليوم المعاد، ليأمن من هذه الفتن المدلهمة والخواطر العظيمة، ويسير وهو في طريقه إلى الله عز وجل على خطى ثابتة وعلى بصيرة من دينه ومن عقيدته ومن منهجه، ولا تتلاعب به الآراء ولا تقذفه الأهواء. فهذا الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عما سيكون ويحدث للناس، فقال سيأتي، والسين الاستقبال، يعني لم يكن في زمانه صلى الله عليه وسلم، إنما سيأتي على الناس. وجعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من أشارات الساعة على ناس سنون خداعات، وخداعات صيغة مبالغة لعظامها وشدتها، فهي خادعة تخدع الناس، والخداعة من الخداع وهو المكر والحيلة والالتباس وتزيين الباطل. ونسب النبي صلى الله عليه وسلم الخداع للسنين والأعوام، والمقصود بذلك أهل تلك السنين، أي أهل تلك السنين سينتشر فيهم المكر والخداع والحيل وتلبيس الحق بالباطل. وهذا المقصود به الذم والتحذير من تلك السنين، يعني إذا أدرك المرء هذه السنين التي يظهر فيها المكر والخداع والتلاعب بالنصوص وتفشي الأهواء، حتى يصير المرء لا يميز بين الحق والباطل، ولا بين الهدي والضلال، ولا بين الغي والرشاد، ولا بين السنة والبدعة، لفشو المكر والخديعة. نعم. ومن المخادعة من خادع الرأي أيضا المتلون برأيه، الذي لا يستقر على رأي ولا يثبت على قول، بل تراه يتلون كتلون الحرباء، فهذا أيضا من الخداع الذي يقع في هذه السنين. نعم. والمقصود بها التحذير من هذه السنين وما يفشو فيها من تلبيس الحق بالباطل، لأن الخداع نوع من أنواع ما يمارسه المشعوذون والسحرة. فإذا كان هؤلاء يستعملون الطلاسم لاستخفاف عقول الناس، فإن ناسا يستعملون الباطل لتزيينه وزخرفه لاصطياد الناس، فهذا كله من أنواع المخادعة والمراوغة. هذه السنين لما يحجب نور الحق ويخفى معالم الدين ويرفع العلم ويظهر الجهل، حين ذاك تظهر هذه السنون ويعمها هذا المكر والخداع. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض آثار هذه المخادعة والسنين الخداعات، ذكر بعض آثارها، منها أولا أن يصدق الكاذب، وثانيا أن يكذب الصادق، هكذا تنقلب الموازين وتنعكس الأمور ويخفى أنوار الحق ويصير الناس يحكمون بأهوائهم وآرائهم المضلة وشهواتهم، فيصدق الكاذب. وبدأ بهذا لأن الصدق كان متفشيا في عصر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وما عرف فيهم كذاب حتى أجمع العلماء على أن الصحابة رضي الله عنهم كلهم أجمعين ثقات وصادقون، وليس فيهم من يتهم بالكذب، فكلهم عدول، عدلهم الله عز وجل من فوق 7 سماوات كما عدلهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما توالت الفتن فشى الكذب وقل الصدق وظهرت الفتن، ومن آثار هذه الفتن فصار ذلك الكذاب أو الكاذب الذي عرف بكذبه واستفاض أمره وانتشر خبره وصار مشهورا بكذبه وانعدام أو فقدان ثقته وعدالته، فعند هؤلاء المخادعين المراودين إنه صادق، فيوصف الكاذب بالصدق، ويوصف الكاذب بالصدق، وهذا من التلبيس والتدليس، بل أيضا من فساد الدين، لأن الكاذب إذا وصف بالصدق فإنه تنبني عليه أحكام، فمنها يقبل خبره وتقبل شهادته ويكون محل ثقة في أعين الناس، وحقيقة أمره بخلاف ذلك، فهو كاذب، لكن عند هؤلاء المخادعين يصفونه بوصف الصدق، وهو عن الصدق بمنأى. والأمر الثاني عكسه، أن الصادق الذي اشتهر بعدالته وبصدقه وأمانته واستفاض أمره في ذلك، يأتي هؤلاء المخادعون فيصفونه بالكاذب، فيكذب الصادق ويصار ويلقب بالكاذب أو بالكذاب، وحقيقة أمره أنه من الصادقين من الثقات العدول الذي عرف بصدقه وأمانته، وهذا أيضا من فساد الدين وضياع العلم، لأن الصادق إذا رمي بالكذب واتهم به فمعنى هذا أنه لا يقبل خبره، وحقيقة الأمر هو من أهل الصدق وممن يقبل خبره ويقبل حكمه، فإذا قيل إنه كاذب فإنه يرد خبره ولا يقبل خبره، وهذا أيضا من فساد الدين. أيضا يؤتمن الخائن، الخائن الذي لا عهد له ولا ذمة ولا وفاء ولا أمانة، ليس له عهد ولا ذمة وليس له أمانة، لكن في السنين الخداعات يصير هذا الخائن أمينا ويوصف بالأمانة وهذا أيضا من فساد الدين، لأن هذا الخائن إذا وصف بالأمانة فسيأتمنه الناس على أمانتهم، بل قد يأتمنونه على دينهم وعلى عقيدتهم وعلى شعائر دينهم. نعم. وعكسه أيضا الأمين الذي عرف بالوفاء بالعهد وبالصدق والأمانة، عند هؤلاء يخول ويوصف بالخيانة وهذا كما قلت أيضا من فساد الدين، لأنه سيصير هذا الأمين عند انعكاس الموازين وفساد الزمان يصير خائنا في أعين أهل السنين الخداعات التي تخدع العقول وتخدع البصائر فتقلب عليها الحقائق، فيصير في أعينهم أنه خائن فلا يأتمنونه في دينه وهو الأمين، ولا يأتمنونه على أعراضهم ولا على أمانتهم. والحقيقة أنه ذكر هذين الصنفين ولا يقتصر الأمر على هذين الصنفين، لأن المقصود هو فساد الزمان وانقلاب الموازين وانتكاس الفطرة، فكما يصدق الكاذب ويكذب الصادق ويخون الأمين ويؤتمن الخائن، كذلك يجهل العالم ويعلم الجاهل، فيتكلم الأحمق الجاهل ويهمش ويسكت العالم الفاضل، وهكذا. الضد يعرف بالضد، وعند الأضداد تتبين الأشياء فتنعكس وتنقلب هذه الموازين، وهذا كما قلت من فساد الدين وفساد هذا الزمان. يكذب الصادق ويصدق الكاذب، ويؤتمن الخائن ويخون الآمن. هذه الأمر الرابع. الأمر الخامس وهو من أشده وأعظمه جرما وأشده إثما، وهو أن تتكلم الرويبضة والرويبضة تصغير من رابضة، والهاء للمبالغة، والرابض هو راعي الغنم، راعي الربيض، والربيض هي الغنم. أو ممن ربض وقعد عن المعالي فلا يدركها ولا ينهض إليها، كالعاجز الكسلان الخامل التافه، يرى المعالي فلا يصبو إليها ولا ينهض لإدراكها وتحصيلها، لأنه ألف الدعاء والعزة والكسف، فهؤلاء هم الرويبضة. فأشكل اللفظ على هؤلاء الصحابة، هم يعرفون حقيقته يعرفون مدلوله اللغوي، لكن أشكل عليهم حقيقة هؤلاء الرويبضة. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس فيكم؟ هم يعرفون من هو المفلس، ولهذا قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة المفلس الذي يصدق عليه معنى الإفلاس، قال: المفلس فيكم من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصوم وحج ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فهذا يأخذ من حسناته وهذا يأخذ من حسناته، حتى إذا فنيت طرحت عليه سيئاتهم ثم يطرح في النار. إذن ليس المفلس من إفلاس المال، وإنما المفلس من أفلس الحسنات. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. ولهذا استفسروا عن حقيقة الرويبضة، من هم هؤلاء الرويبضة؟ عرفنا أنهم رعاة الإبل أو رعاة الغنم أو من قاعد عن إدراك المعالي ولم ينهض إليها، لكن من هم حقيقة؟ فقال صلى الله عليه وسلم، قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. قال: الرجل التافه، والتافه هو السافل الغسيس. في رواية قال: الفويسق، فويسق تصغير الفاسق. وفي لفظ قال: الرجل الوضيع. وفي لفظ قال: سفلة الناس. فهذه الأوصاف: التافه، السفيه، الوضيع، الفويسق، وفي لفظ قال: من لا يؤذه له، أي لا يلتفت إليه ولا ينظر إليه لسفاهته وحقارته. وأنت إذا أمعنت النظر في هذه الأوصاف فإنك تجد أنها إما أن تتعلق بالعقل، وإما أن تتعلق بالحسب والمكانة، وإما أن تتعلق بوصف الحال. فهؤلاء الروايبضة قد تربضوا في هذه الأمور كلها، ففيهم سفه وخفة وخسة في عقولهم، فناسب أن يصفهم بالرجل السفيه أو التافه، ووصفهم بالفويسق، والفويسق تصغير احتقارا وازدراء له، يعني من باب التحقير، لأن هؤلاء الرويبضة لما صاروا يخوضون في الأمور العظام ويتكلمون في المدلهمات ناسب أن يوصفوا بالحقارة وبالتحقير من باب الجزاء من جنس العمل، أو المعاملة بنقيض القصد، المعاملة بنقيض القصد. والفويسق أصل الفسق والخروج. لما خرج هؤلاء الرويبضة عن أهل الفطنة والعقل والرشد بالإفساد والإذاية وصفوا بهذا الوصف، وهذا قدح في عدالتهم، والصفة الأولى قدح في عقولهم، والصفة الأخيرة الوضيع قدح في مكانتهم وفي حسابهم. فهؤلاء الرابضة هم يعني من كان سافلا خصيصا تافها جاهلا، فيه سفه، فيه قلة الفهم وقلة العلم، وأضف إلى ذلك أنه واضع قليل الحسب والنسب. مع اجتماع هذه الأوصاف كلها، ولا شك أن وصفا واحدة كافية في رضعه وزجره وإلجامه من أن يتكلم في الأمور العامة، فما بالك إذا اجتمعت كلها؟ فلا شك أن الخطب يكون أعظم وأشد. هؤلاء الرويبضة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أوصافهم هم سبب فساد الدين وسبب فساد العلم، وما أكثرهم لا كثرهم الله، لأن من فسادهم في الدين أنهم يفتون بلا علم ويتكلمون بلا علم وينظرون ويقررون بلا علم. ويصدق فيهم قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور الرجال، إنما ينتزع العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم، وفي لفظ لم يبق عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا الحديث هو تفسير لحديث آخر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: يرفع العلم ويظهر الجهل، ويشرب الخمر ويفشو الزنا ويكثر الهرج. قيل: وما الهرج؟ قال: القتل. القتل. قال: يرفع العلم. فجاء هذا الحديث تفسيرا لمعنى قوله يرفع العلم، فالعلم لا يرفع من صدور الرجال، إنما يرفع بقبض العلماء. فإذا أراد الله عز وجل بقوم سوءا قبض لهم العلماء، واستبق لهم هؤلاء الرويبضة الذين يتكلمون بالجهل، فإذا سئلوا أفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، ضلوا الناس، ضلوا أنفسهم وأضلوا عباد الله. ومن آثار ضلالهم في الفتية وفي العلم وكلامهم في النوازل والحوادث بالجهل أنه يفشو الزنا ويشرب الخمر ويكثر الهرج. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم الهرج بالقتل. إذا من مظاهر رفع العلم وظهور الجهل هي هذه الأمور، هي هذه الأمور التي تمس الضروريات الخمس. فالجهل يمس الدين، والخمر يمس العقل، والزنا يمس العرض، والمال يسم والشح أو المال يمس مقصد الماء. وهذه الأشياء إذا اختلت يختل نظام الحياة، وتعم الفوضى، وتكثر البلابل، وتعظم الزلازل، وغير ذلك من الفتن. قال: فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هؤلاء أشباه العلماء وأنصافهم، بل الدخلاء على العلم، الدخلاء الذين يصدق فيهم قول الأوزاعي رحمه الله تعالى، قال: كان هذا العلم شريفا يتلقاه الناس من أفواه العلماء، فلما صار إلى الكتب دخل فيه ما ليس منه. رحمه الله قال هذا في زمانه لما الناس كانت تأخذ العلم من الكتب، فلو أدرك زماننا لما أصار الناس يأخذون العلم من مواقع التواصل وشبكة النت التي شيخ الشيوخ ليس بشيوخ، ونعوذ بالله من قوم تشيخ قبل أن يشيخ. فلما صار هذا العلم في مواقع التواصل شبكة النت كثر هؤلاء الدخلاء في العلم، فأفتوا وتكلموا في النوازل، في الفقهيات والشرعيات، في أصول الاعتقاد، في المنهج، فظهر هذا الفساد العريض وظهرت هذه الفتن. نعم، هؤلاء الذين يتكلمون في الفقهيات أو الشرعيات وفي النوازل وفي المستجدات، لو عرضت على عمر لجمع على أهل بدر. وقد كان السلف رضي الله عنهم يدافعون الفتية، كل من يسأل مسألة قل انظر إلى فلان، أحل إلى فلان، هكذا كان سيماهم الورع في الفتية. أما اليوم تقريرات، تنظيرات في المسائل المهمة والنوازل العظيمة، فعجت الأموال، بل عجت الفروج، بل عجت الأديان إلى خارقها من هذه الفتاوى الجائرة. فما استبيحت الأموال، ولا انتهكت الأعراض، ولا استبيحت الدماء إلا بهذه الفتاوى الجائرة الناجم عن هؤلاء الرويبضة الذين يتكلمون في دين الله بغير علم. وهؤلاء الذين عانهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة قال: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. وهذا كله من باب الوعيد الشديد والتحذير الأكيد من أن يتصدر مثل هؤلاء الرويبضة في مسائل الدين ويتكلمون في الأمور العامة هؤلاء هم الأصاغر الذين حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الأخذ العلم عنهم وجعل ذلك من أشراط الساعة، فقال: إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. صحيح، قال عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى: الأصاغر هم أهل البدع. هذا صحيح. وأيضا الأصاغر هم أصاغر العلم ممن لم يؤتوا حظا ولا فهما سليما من العلم، بل حالهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كالمتشبع بما لم يعطه. والمتشبع بما لم يعطه كلابس ثوب زور. ولا فرق بين التأويلين أو التفسيرين، لأن أهل البدع لم يؤت العلم، أهل البدع لم يؤت العلم. إذا فالحديث عام، يعم أهل البدع ويعم أيضا الأساغر في العلم ممن لا حظ له من العلم. ولهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج بأنهم حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام. حدثاء الأسنان يعني لصغارهم، وليس المقصود به هو صغر السن إيمانا وصغر العلم، لأن المرء قد يكون صغير السن لكن يكون من العلماء والفطناء والعقلاء. ابن عباس رضي الله عنهما كان صغيرا وكان غلاما، وكان يدخله عمر بن الخطاب مع كبار الصحابة كما في البخاري، حتى أنه أدخله مرة فوجدوا في أنفسهم شيئا فقالوا: نحن أيضا لنا غلمان، فلما لا تدخلهم كما تدخل هذا الغلام؟ فسأل من قول عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الأفواج، إلى آخر السورة. فقال بعضهم: أمرنا بالتسبيح والاستغفار. وسكت بعضهم فقال: ما تقول فيها يا غلام؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: هذا نعي النبي صلى الله عليه وسلم، أي قرب أجله، لأن الناس إذا دخلوا في دين الله أفواجا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة، فما بقي إلا أن يختار الرفيق الأعلى، كما جاء في الحديث أنه خير فاختار الرفيق الأعلى فأذعنوا له. فكان صغير السن. إذا ليس العبرة بالصغر، إنما العبرة بالعلم. والمقصود بهؤلاء حدثاء الأسنان أنهم جهلوا. ولهذا قرن هذا الوصف بقوله: سفهاء الأحلام. والسفيه هو الذي فيه خفة في العقل وفيه طيش، ولهذا ظهر هذا الأمر في مواقفهم وفي أصول اعتقادهم، حيث استباحوا الدماء بتأويلات بعيدة فاسدة، كما قال ابن عمر رضي الله عنهم ما عن هؤلاء الخوارج، قال: يقرأ أحدهم قوله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فيكفر المسلمين ويستباح دماءهم. فهؤلاء أوتوا من الجهل فضلوا وأضلوا. ولهذا وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فقال: يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم. وهذا كناية عن ماذا؟ أنهم لا يفقهونه ولا يفهمونه، يقرؤون القرآن دون فهم وتدبر ودرك لحقيقة المعنى. نعم، إذن هؤلاء يكون فيهم سبب الفساد في الدين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع الأشرار ويوضع الأخيار. رواه الحاكم بسند حسن إن من أشراط الساعة، وهذا الحديث مخيف، أن يرفع الناس الأشرار، أن يرفع الأشرار وأن يوضع الأخيار، أن يرفع المخادعون الأفاكون الكذابون ويوضع الصادقون الآمنون المؤتمنون على دينهم وعقيدتهم ومنهجهم. فهذا قبس أو أثر من آثار كلام الرويبضة. فقال صلى الله عليه وسلم: وينطق الرويبضة، أي يتكلم هؤلاء الرويبضة. ومن هم؟ التافه السفيه الفويسق من لا يؤبه له. ماذا يتكلمون؟ يتكلمون في الأمور العامة، في الأمور العامة التي تتعلق بالمصالح العامة، بقضايا الأمة، بالقضايا المصيرية، مما يتعلق بالدين أو بأصول الاعتقاد أو يتعلق بالنوازل المهمة والحوادث المدلهمة. فتراهم يخوضون ويتصدرون ويتكلمون وينظرون ويقررون، وليس لهم حظ من العلم ولا من الفهم. فبمواقفهم وتقريراتهم يتولد الفساد العريض والفساد في الدين. إذا مما يستفاد من هذا الحديث أولا هو التحذير من التباس الأمور وانتكاس الأشياء وانقلاب الموازين، لقوله صلى الله عليه وسلم: سنون خداعات. فلا ينبغي على المسلم أن ينخدع بالألفاظ المزخرفة وبالبهرجة الأقوال. فاحذر الآراء والأهواء وإن زخرفوها لك، وانظر إلى حقيقة الأشياء كما هي وإلى جوهرها ولبها. ومنها أيضا أن من آثار فساد الزمان وانقلاب الأمور يصير أهل الصدق والأمانة والثقة محل تهمة، أما أهل الخيانة والغدر والكذب والجهل والسفه هم محل الثقة. وهذا إن دل على شيء إنما يدل على التحذير من الكلام العام دون الوقوف على الحقائق. فلا عبرة بما يلوكه الناس بألسنتهم، لا عبرة بهذا، إنما العبرة بالدلائل والحقائق والجواهر. فاحذر من هذه الألفاظ التي يطلق هؤلاء الروايبضة جزافا وظلما وجرما. فليست العبرة مما يقوله الناس، فإن أنبياء الله رموا بالكذب وقالوا ساحر كذاب، وقال عز وجل عن نبيه: وما صاحبكم بمجنون، يعني نقلوا مجنون. فهؤلاء الأنبياء كذبوا وأوذوا وقالوا ساحر وقالوا كاذب وقالوا قال قومهم هذا، لكنهم أنبياء الله مرسلون من عند الله عز وجل. فلا العبرة فيما ينشر في مواقع التقاطع وفي شبكة النت من اتهام الأبرياء الصادقين الثابتين الذين ما عرف عنهم التلون ولا التميع، إنما العبرة بالحقائق. والأمر الثالث المهم في هذا هو التحذير من هذا الصنف، من صنف الرويبضة، لأنهم يقلبون الحقائق ممن لم يؤتوا فهما ولا علما. دثارهم الجهل وشعارهم سوء الفهم، ويتكلمون في القضايا العظيمة. وهذا يتضمن أن القضايا العظيمة لا تسند إلا لأهل العلم، أهل الرأي والسداد. فإذا أسندت هذه القضايا، سيما قضايا الدين والاعتقاد والمنهج الصحيح، إلى الأمناء، إلى العلماء، إلى العقلاء، فإن هؤلاء هو رأيهم السديد، كما قال عز وجل ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. إذا تكلم العلماء يتكلمون عن علم وعن دراية وعن بصيرة، أما إذا تصدر السفهاء والدهماء فهذا إيذان بفساد الدين بل أيضا فساد الدنيا. إذن فهذا يتضمن التحذير من الإصغاء إلى هذا الصنف من البشر وهم الرواة البيضاء، وهم الرواة البيضاء. وينبغي الرجوع في المسائل المهمة إلى أهل العلم ممن أوتوا فهما سليما وفقها قويما في شرع الله، في كتاب الله، وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والحق أنه مهما وجد هذا الصنف ممن عاثوا فسادا في الدين وفي العلم فإن الخير باق، ما بقيت السماوات والأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل من هم؟ قال الذين يصلحون ما أفسد الناس. بدأ الإسلام غريبا، لما جاء الإسلام وقد عمت الجاهلية الجهلاء والضلالة العمياء فاستغربوا هذا الدين، أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لا شيء عجاب. فبدأ الإسلام غريبا، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيعود غريبا كما بدأ، يكون غريبا بين الجيران، بين الأهل والجيران وفي سائر الأوطان، ويصير من يتمسك بالسنة هو الغريب، وقد يكون غريبا بين الغرباء، أي يكون السني غريبا بين من ينتسب إلى السنة. من هم الذين يصلحون ما أفسد الناس؟ يصلحون دين الناس الذين أفسدوه بالبدع وبالشرك، ويصلحون عقائد الناس الذين أفسدوها بالتأويل والتعطيل والبدع المحدثات، ويصلحون مناهج الناس الذي أفسدوه بالتمييع والتضييع. فهؤلاء هم الغرباء، وهم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خذلهم ولا من خلفهم حتى تقوم الساعة. ويلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لا تزال أمتي، وإنما قال لا تزال طائفة من أمتي، أي الجماعة من أمتي، وفي إشارة إلى أن الخلاف حاصل في هذه الأمة لا محالة، وأن الحق واحد لا يتعدد، وأن هذا الحق لا يعرف بالرجال ولا يعرف بالسن ولا يعرف بالمكانة، إنما يعرف بالدلائل. فإذا جاء الدليل فيدور معه المرء حيثما دارت ركائبه ولا يبالي بمن خالفه كائنا من كان، لأن الله عز وجل تعبدنا بتقديس النصوص كتاب الله وسنة رسول الله وإجماع هذه الأمة، كما قال عز وجل ويتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى ونصلي جهنم ساءت مصيره. هذا ما أمرنا به. نعم، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، والحق يعرف بدلائله، وقلت لا يعرف بالسن، فإن ابن عباس رضي الله عنهما كان صغيرا وخالف الشيخين شيخ الإسلام أبا بكر وعمر لما سئل رضي الله عنهما عن متعة الحج، فقال رضي الله عنهما سنة، فقيل لو إن أبا بكر وعمر ينهيان عنها فلم يخشى صوتة الشيخين معه الدليل، ومن كان معه الدليل فمن يخشى معه الدليل، فلم يخشى صوتة الشيخين. قالوا أبو بكر وعمر ينهيان عنها، فقال كلمته المشهورة يوشك أن تنزل عليكم صاعقة من السماء، أقول لكم قال الله قال رسوله، تقول قال أبو بكر قال عمر، أي ما بقي قول أحد مع قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نسبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. وعلى هذا سار أهل العلم، كان إذا جاءهم الدليل لم يلتفتوا إلى أحد خالفه كائنا من كان، بل كانوا يفتخرون ويتحكمون ويتحاكمون إلى الدليل. فقد قيل لأشهب وقد خالف مالك في مسألة ما، فقيل له إن مالك قال كذا وكذا، فقال لسنا ممالك لمالك. وهكذا كان أهل الأندلس كانوا خالفوا مالكا في مسائل كثيرة، وكانوا يقولون ليس ممالك لمالك. ولما جاء رجل إلى الإمام أحمد بن حنبل فقال أريد أن أكتب في الرأي، فقال لا تفعل عليك بالآثار. فقال ابن مبارك كتب فيه، فقال أحمد إن ابن مبارك لم ينزل من السماء، لم ينزل من السماء. مالك رحمة الله عليه خلف تلميذا الشافعي، والشافعي تلميذ الإمام مالك، وقد خالفه في مسائل كثيرة كثيرة جدا، حتى كتب كتابا سماه الاختلاف عن مالك، وهو مذكور في كتاب الأم. ومن يقرأ كتاب الأم للشافعي فأكثر مسائله تجده الخلاف بينه وبين مالك، وهو شيخه. ثم جاء الإمام أحمد رحمة الله عليه فخالف شيخه والشافعي، فالشافعي شيخه، الشافعي خالف مالكا وأحمد خالف الشافعي، وهذا هو العلم، رحم بين إخوانه. فما نقم مالك من الشافعي وما أنكر الشافعي على أحمد، وقال لابد أن تتبعني وأن تتقيد بقولي، فما قال هذا. ثم جاء الشيخ سلم بن تيمية رحمة الله عليه فخالف الأئمة الأربعة، وله مسائل كثيرة وكثيرة جدا خالف فيها إجماع المدعى. فهناك مسائل كثيرة جدا دعي فيها الإجماع، حكي فيها الإجماع، فجاء شيخ الإسلام ابن تيمية وهدم هذا الإجماع ونقضه، وبين على أن الحق خلافه. ومن أشهر هذه المسائل مسألة طلاق الثلاث، مسألة الطلاق الثلاث، من طلق، إذا طلق الرجل زوجه الثلاثة في مجلس واحد، كأن يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أو أن يقول أنت طالق ثلاثا، فحكي إجماع على أنه يقع الطلاق ثلاثا، فتبين المرأة من زوجها بينونة كبرى، فلا ترجع إليه حتى تنكح زوجا غيره. فجاء الشيخ ابن تيمية وألف في مؤلفات وقال الطلاق الثلاث يقع طلقة واحدة، فنكر وعذب وسجن حتى مات في السجن، وما تراجع عن رأيه، بل هدم بعض الأصول لبعض المذاهب. تدري ما أنتها أصل، أصل ينبني عليه فروع كثيرة، بمعنى إذا كان أصلا، إذا كان الأصل غير صحيح، أصل غير صحيح يعني أن الفروع المنبثقة المتفرعة عنه غير صحيحة، فليس من السهل أن تهدم أصلا. ومع ذلك الشيخ ابن تيمية ناقش أصول بعض الأئمة وبين أنها مجانبة للصواب ومخالفة لكتاب السنة. هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، والعلم رحم بين إخوانه سواء في الفقهيات أو في الجرح والتعديل. فكم من راو وثقه الإمام أحمد وخالفه غيره، ولم يقل أحد في العالمين من أول من آخرهم من إنسهم وجنهم إن هذا طعن في الإمام أحمد. حتى إن أحمد وثقه هذا محمد بن عبيد، فتكلم فيه ابن خزيمة وقال إن أحمد لا يعرفه، ولو عرف أحمد ما أعرف أنا منه ما تم وثقه. فأخذ الحفاظ النقاد بقول ابن خزيمة ولم يأخذ بقول أحمد، وما قالوا إن هذا طعن في الإمام أحمد. وعكسه أيضا كمن راوي تكلم فيه ابن معين ووثقه غيره، بل هذا الإمام مالك رحمة الله عليه الذي يعني جاوز القنطرة لا يسأل عنه، مالك لا يسأل عنه، جاوز القنطرة كما قيل لأبي نعيم وسئل عن مالك مثل يسأل عن مالك، مالك يسأل عني، جاوز القنطرة. لما تكلم في محمد ابن إسحاق صاحب السيرة، وأين منزلة محمد ابن إسحاق من الإمام مالك؟ بينهما مفاوز، بينهما مفاوز. مالك ثقة ثقة حافظ، ثقة ثبت، جاوز القنطرة. محمد بن إسحاق صدوق أي خفيف الضبط، بل إنه مدلس إذا روى حديثا بالعنعنة لا يقبل خبره حتى يصرح بالسماء أن يقول حدثني وحدثنا أو أخبرني وأخبرنا أو أخبرني وأخبرنا أو أنبأني وأنبأنا كما هو مقر في المحل. ومع ذلك لما تكلم فيه قيل لابن أبي خيثمة إن مالك تكلم في محمد بن إسحاق، قال هو هل مالك يعرف ابن محمد بن إسحاق؟ فأنكر ورده، ورد هكذا الحفاظ قول مالك في محمد بن إسحاق، وقال هو ثقة وصدوق وما قابل قوله فيه. فهذا هو العلم، وما سمعنا أحدا في العالمين قال هذا يتضمن طعن في إمام مالك أو طعن في إمام أحمد أو طعن في أحد بن معين ونحو ذلك. فإذا استحق قولهم فيعم الخراب ويفسد الدين وما بقي علم، بما نسل كل لما جه التأديب متكلم فيه، لأن ما من أحد إلا وثق وجرح، فقوبل توثيقه ورده وقوبل تجريحه ورده. والحافظ الذهبي رحمة الله ألف كتابا فذا عظيما في هذا الباب سماه ميزان الاعتدال في نقد الرجال. هذا الكتاب خصه في العلماء المتكلم فيهم جرحا وتأديلا، فيذكر الراوي يذكر نسبه وكنيته ومذهبه، ثم يذكر من تكلم فيه وجرحه، ثم يتبع بمن وثقه وعدله، وأحيانا ينقل في الراوي الواحد قولين في الرجل، كان يقول قال ابن معين ليس به شيء وقال مرة ليس به بأس. فهذا هو العلم والحجة مع من معه الدليل، لا فرق بين الأساغر أو الكابر في العلم، في العلم. ومن طرائف ما يذكر وما استدل بعلماء الحديث حديث الجساسة الذي رواه مسلم في صحيحه، فقد رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري، عن تميم الداري. فاستدل بهذا الحديث علماء الحديث على جواز رواية الأكابر عن الأصاغر، جواز رواية الأكابر عن الأصاغر. هذا هو العلم، الكبير يروي عن الصغير، والفاضل يروي عن المفضول، وقد يفضل المفضول عن الفاضل ويفضل الأصاغر عن الأكابر بما أوتوا من العلم. الله عز وجل قص في القرآن الكريم قصة داود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، فنفشت فيه غنم القوم وقلنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان وكل آتينا حكما وعلما. هذه قضية عرضت على داود وسليمان عليهما السلام، وهي أن رجلا كان له غنم، فنفشت غنمه أي دخلت ليلا على حرث رجل فأفسدته وأكلت الزرع والثمار وأفسدت الزرع. فجاء الرجل يتحاكم إلى داود وإلى سليمان، فتحاكم إلى داود، فقضى داود عليه السلام على أن الغنم لصاحب الحرث بسبب تقصير هؤلاء الرعاة في هذا الأمر. ولما رفعوا الأمر إلى سليمان فحكم حكومة أخرى فقال الغنم لصاحب الحرث ينتفع بصوفها وذرها أي لبنها ينتفع، ويقوم أصحاب الغنم بإصلاح الحرث وإعادته إلى ما كان عليه، حتى إذا ما أتم ذلك أرجع الحرث إلى صاحبه وأرجع صاحب الحرث الغنم إلى أهلها، فرضوا بالحكم. فأثنى الله عز وجل على النبيين داود وسليمان وصوب سليمان وقالوا كل أتينا حكما وعلما. كذلك عودت لهما قضية أخرى، وهي أن امرأتين كانتا يعني الأولى، فجاء الذئب فأكل أحد أبنائهم فتخاصمتا في الولد، كل منهما تدعي أنه ولدها، فرفعت القضية إلى سليمان وداود. نعم، فلما رفعت إلى سليمان قال أجعله مناصفة، فنطقت الصغرى قتلها هو لها فقضاه للصغرى، وسليمان هو ابن داود وورث سليمان أسير سليمان وداود، أي ورث النبوة والرسالة ليس الميراث التركة. فالشاهد فيه أن سليمان كان ابن داود وخالف أباه وصوبه الله عز وجل. وهذا مسائل أشهر من أن تذكر وأكثر من أن تحصر، وهذا هو العلم. إذن المقصود من هذا هو أن يتفقه المرء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويستلهم منهما القواعد والأصول التي يبني عليها منهجه وعقيدته. فمن تمسك بالأصول وفق إلى الوصول، ومن أخذ بالدليل هدي إلى سواء السبيل، ومن ترك الأصول حرم الوصول. والحذر، الحذر من هؤلاء الدخلاء في العلم الذين ينشرون السموم ويتكلمون عن جهل ويقررون في المسائل العظيمة التي لو عدت لها عمر لجمع الأهل بدر. نعم، هذا ما يمكن أن أقوله في هذه المداخلة، سائلا المولى عز وجل أن يوفقنا إلى العمل بما قلنا، وأن يثبت أقدامنا ويبصرنا بديننا، وأن يجمعنا على مائدة كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وبارك الله في الجميع، والشكر موصول إلى السلطات الأمنية الذين أتاحوا لنا هذه الفرصة وقدموا هذه الرخصة لنلتقي بإخواننا، وأيضا صاحب البيت الذي فتح لنا باب قلبه قبل باب بيته.
يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يسرني أن ألتقي بهذه الوجوه النيرة، وإننا نحمد الله عز وجل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أن وفقنا لعقد مثل هذه اللقاءات العلمية، والتي نسأله أن يجعلها مباركة كما يسر لنا هذا اللقاء بهذه الوجوه الطيبة وهؤلاء الأحبة من هذه الدائرة المحروسة التابعة لولاية باتنا. نعم، فقد جمعنا ربنا عز وجل على كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهدانا سبل الإيمان والصراط المستقيم الذي عليه سلف هذه الأمة، والذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. والله عز وجل بعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ونبينا صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وحثنا على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. فضمن النبي صلى الله عليه وسلم لأمته العصمة من الضلال ومن الزير والأهواء ما إن تمسكت بكتاب ربها وسنة نبيها عليه الصلاة والسلام. لهذا كان حريا بالمؤمنين أن يرجعوا إلى كتاب ربهم وإلى سنة نبيهم، وكان أيضا حريا بنا ونحن نلتقي ونجتمع في مثل هذه المجالس المباركة أن نقف وقفة متأمل مستبصر في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، نستلهم منهما ما يثبت أقدامنا ويقر أعيننا ويشرح صدورنا ويقوي إيماننا ويقيننا بما نحن فيه على اعتقاد صاف ومنهج سليم. ولا شك أن السعادة كل السعادة والحق كل الحق في الاعتصام بحبل الله عز وجل، وحبل الله هو كتابه، وكتابه هو القرآن، أمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ورسوله صلى الله عليه وسلم بلغ القرآن وأمر باتباعه. فأفضل ما يذكر بعضنا بعضا بآية محكمة أو سنة متبعة، سيما في خضم هذه الفتن التي ألمت بهذه الأمة من فتن الشبهات وفتن الشهوات. والمرء دائما بحاجة إلى ما يثبت فؤاده ويثبت أركانه ويثبت أقدامه حتى لا تتلاعب به الأهواء ولا تصطاده الآراء فترمي به في بحر الضلال والزيغ والانحراف. ومن الأحاديث التي هي من جوامع الكلم والتي ينبغي تذكيرها مما تسلي القلوب وتطمئن النفوس وتثبت الأقدام على الحق، ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيأتي على الناس سنون خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها على الخائن ويخول فيها الأمين، ويتكلم الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. هذا الحديث رواه ابن ماجه في سننه وأحمد في مسنده، وقد جود إسناده الحافظ ابن كثير في بداية، وكذا الحافظ ابن حجر في الفتح، وحسنه الشيخ الألباني في الصحيحة. وهو من أحاديث التي تدل على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما يعبر عنه بأعلام النبوة أو دلائل النبوة. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أمور لم تكن قد وقعت في زمانه أخبر عما سيقع في هذه الأمة من الفتن والملاحم والزلازل والحوادث وأشراط الساعة، فوقعت كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على صدق نبوته، لأنه لم يكن ساحرا ولا كاهنا حاشاه، بل كما قال عنه رب عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وقد زجرته قريش وقالت: كيف تكتب كل ما يخرج من في محمد وهو بشر يتكلم في الرضا وفي الغضب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اكتب فوالذي نفسي بيده لا يخرج من في إلا حق، فلا يخرج من شفتيه الشريفتين صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا الحق. هذا الحديث أحد الأحاديث الدالة على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم. والمقصود بها ليس هو الإخبار فحسب، ليس من باب الإخبار، ولكن من باب الإعلام لاتخاذ الحيطة والحذر من أن يقع المرء في هذه الأمور. وإن شئت قلت هي من باب التحذير. ولهذا كان حذيفة رضي الله عنه من أفقه الأمة وأكثرهم حنكة وحكمة، لما كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر، بينما كان أكثرهم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير. فقال رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وفي لفظ قال: وأنا أعلم أن الخير لا يفوتني. كان لا يسأل عن الخير لأن الخير لا يفوته، إنما يسأله عن الشر حتى يتقيه وحتى لا يقع فيه، لأن العمل هو ثمرة المعرفة. فإذا عرف المرء مواطن الشر ومسالك الفتن يجتنبها. وأما الذي لا يفرق بين الحق والباطل وبين الغث والسمين وبين الغي والرشاد فلا يأمن من أن يقع في الفتن. ولهذا انتزع الشاعر من هذا الحديث قوله: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. يعني عرف الشر حتى يميزه عن الخير، فإذا ميزه أمكنه أن يأتي الخير وأن يجتنب الشر. ولهذا كان من الضروري لنا أن نعرف أحاديث الفتن والملاحم حتى ندرك مواطن الفتن والشر فنجتنبها. أما إذا جهل المرء هذه الأمور فلا يأمن من نفسه أن يقع في الأهواء وأن يقع في المضلات، سيما ونحن دعوتنا قائمة على الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه سلف الأمة. فالرجوع إلى الكتاب والسنة نستلهم منهما قواعد وأصولا في الاعتقاد، وقواعد وأصولا في الاتباع وفي المنهج السليم، مما كما قلت سابقا تقوي يقيننا وتثبت أقدامنا وتزيد في إيماننا. وهذا الحديث هو من الأحاديث المتعلقة بتقرير المنهج السليم الذي ينبغي أن يسلكه المسلم في خضم الفتن ومظاهرها. هذه الفتن التي تخطف العقول وتتلاعب بالأنفس، والتي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم تموج كموج البحر لعظمها وشدتها، شبهها بأمواج البحر تأخذ ما كان في طريقها فتقذفه في شاطئ الهوى وشاطئ المهالك والمزالق. وشبهها في حديث آخر فقال كقطع الليل المظلم، وذلك لالتباسها واشتباهها حتى يلتبس فيها الحق ولا يميز عن الباطل. نعم. ومن آثارها قال صلى الله عليه وسلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. سرعة التحول والتغير، يصبح مؤمنا، يصبح سنيا، يصبح سلفيا، ويمسي مبتدئا أو يمسي خلفيا، ويصبح سلفيا ويمسي سلفيا ويصبح خلفيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ولا شك أن من يريد النجاة لنفسه والخلاص من هذه الأهواء أن يجعل القرآن والسنة عدته وزاده، الزاد ليوم المعاد، ليأمن من هذه الفتن المدلهمة والخواطر العظيمة، ويسير وهو في طريقه إلى الله عز وجل على خطى ثابتة وعلى بصيرة من دينه ومن عقيدته ومن منهجه، ولا تتلاعب به الآراء ولا تقذفه الأهواء. فهذا الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عما سيكون ويحدث للناس، فقال سيأتي، والسين الاستقبال، يعني لم يكن في زمانه صلى الله عليه وسلم، إنما سيأتي على الناس. وجعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من أشارات الساعة على ناس سنون خداعات، وخداعات صيغة مبالغة لعظامها وشدتها، فهي خادعة تخدع الناس، والخداعة من الخداع وهو المكر والحيلة والالتباس وتزيين الباطل. ونسب النبي صلى الله عليه وسلم الخداع للسنين والأعوام، والمقصود بذلك أهل تلك السنين، أي أهل تلك السنين سينتشر فيهم المكر والخداع والحيل وتلبيس الحق بالباطل. وهذا المقصود به الذم والتحذير من تلك السنين، يعني إذا أدرك المرء هذه السنين التي يظهر فيها المكر والخداع والتلاعب بالنصوص وتفشي الأهواء، حتى يصير المرء لا يميز بين الحق والباطل، ولا بين الهدي والضلال، ولا بين الغي والرشاد، ولا بين السنة والبدعة، لفشو المكر والخديعة. نعم. ومن المخادعة، من خادع الرأي أيضا المتلون برأيه الذي لا يستقر على رأي ولا يثبت على قول، بل تراه يتلون كتلون الحرباء. فهذا أيضا من الخداع الذي يقع في هذه السنين. نعم، والمقصود بها التحذير من هذه السنين وما يفشو فيها من تلبيس الحق بالباطل، لأن الخداع نوع من أنواع ما يمارسه المشعوذون والسحرة. فإذا كان هؤلاء يستعملون الطلاسم لاستخفاف عقول الناس، فإن ناسا يستعملون الباطل لتزيينه وزخرفه لاصطياد الناس، فهذا كله من أنواع المخادعة والمراوغة. هذه السنين لما يحجب نور الحق ويخفى معالم الدين ويرفع العلم ويظهر الجهل، حين ذاك تظهر هذه السنون ويعمها هذا المكر والخداع. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض آثار هذه المخادعة والسنين الخداعات، ذكر بعض آثارها. منها أولا أن يصدق الكاذب، وثانيا أن يكذب الصادق، هكذا تنقلب الموازين وتنعكس الأمور ويخفى أنوار الحق ويصير الناس يحكمون بأهوائهم وآرائهم المضلة وشهواتهم. فيصدق الكاذب، وبدأ بهذا لأن الصدق كان متفشيا في عصر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وما عرف فيهم كذاب حتى أجمع العلماء على أن الصحابة رضي الله عنهم كلهم أجمعين ثقات وصادقون، وليس فيهم من يتهم بالكذب، فكلهم عدول، عدلهم الله عز وجل من فوق 7 سماوات كما عدلهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما توالت الفتن فشى الكذب وقل الصدق وظهرت الفتن، ومن آثار هذه الفتن فصار ذلك الكذاب أو الكاذب الذي عرف بكذبه واستفاض أمره وانتشر خبره وصار مشهورا بكذبه وانعدام أو فقدان ثقته وعدالته، فعند هؤلاء المخادعين المراوغين إنه صادق، فيوصف الكاذب بالصدق، ويوصف الكاذب بالصدق، وهذا من التلبيس والتدليس، بل أيضا من فساد الدين، لأن الكاذب إذا وصف بالصدق فإنه تنبني عليه أحكام، فمنها يقبل خبره وتقبل شهادته ويكون محل ثقة في أعين الناس، وحقيقة أمره بخلاف ذلك، فهو كاذب. لكن عند هؤلاء المخادعين يصفونه بوصف الصدق، وهو عن الصدق بمنأى. والأمر الثاني عكسه، أن الصادق الذي اشتهر بعدالته وبصدقه وأمانته واستفاض أمر في ذلك يأتي هؤلاء المخادعون فيصفونه بالكاذب فيكذب الصادق ويصار ويلقب بالكاذب أو بالكذاب وحقيقة أمره أنه من الصادقين من الثقات العدول الذي عرف بصدقه وأمانته وهذا أيضا من فساد الدين وضياع العلم لأن الصادق إذا رمي بالكذب واتهم به فمعنى هذا أنه لا يقبل خبره وحقيقة الأمر هو من أهل الصدق وممن يقبل خبره ويقبل حكمه فإذا قيل إنه كاذب فإنه يرد خبره ولا يقبل خبره وهذا أيضا من فساد الدين أيضا يؤتمن الخائن الذي لا عهد له ولا ذمة ولا وفاء ولا أمانة ليس له عهد ولا ذمة وليس له أمانة لكن في السنين الخداعات يصير هذا الخائن أمينا ويوصف بالأمانة وهذا أيضا من فساد الدين لأن هذا الخائن إذا وصف بالأمانة فسيأتمنه الناس على أمانتهم بلها قد يأتمنونه على دينهم وعلى عقيدتهم وعلى شعائر دينهم وعكسه أيضا الأمين الذي عرف الوفاء بالعهد وبالصدق والأمانة عند هؤلاء يخول ويوصف بالخيانة وهذا كما قلت أيضا من فساد الدين لأنه سيصير هذا الأمين عند انعكاس الموازين وفساد الزمان يصير خائنا في أعين أهل السنين الخداعات التي تخدع العقول وتخدع البصائر فتقلب عليها الحقائق فيصير في أعينهم أنه خائن فلا يأتمنونه في دينه وهو الأمين ولا يأتمنونه على أعراضهم ولا على أمانتهم والحقيقة أنه ذكر هذين الصنفين ولا يقتصر الأمر على هذين الصنفين لأن المقصود هو فساد الزمان وانقلاب الموازين وانتكاس الفطرة فكما يصدق الكاذب ويكذب الصادق ويخون الأمين ويؤتمن الخائن كذلك يجهل العالم ويعلم الجاهل فيتكلم الأحمق الجاهل ويهمش ويسكت العالم الفاضل وهكذا الضد يعرف بالضد وعند الأضداد تتبين الأشياء فتنعكس وتنقلب هذه الموازين وهذا كما قلت من فساد الدين وفساد هذا الزمان يكذب الصادق ويصدق الكاذب ويؤتمن الخائن ويخون الآمن هذه الأمر الرابع الأمر الخامس وهو من أشده وأعظمه جرما وأشده إثما وهو أن تتكلم الرويبضة والرويبضة تصغير من رابضة والهاء للمبالغة والرابض هو راعي الغنم راعي الربيض والربيض هي الغنم أو ممن ربض وقعد عن المعالي فلا يدركها ولا ينهض إليها، كالآجز الكسلان الخامل التافه يرى المعالي فلا يصبو إليها ولا ينهض لإدراكها وتحصيلها، لأنه ألف الدعة والعزة والكسل. فهؤلاء هم الرويبضة. فأشكل اللفظ على هؤلاء الصحابة، هم يعرفون حقيقته ومدلول، يعرفون مدلوله اللغوي، لكن أشكل عليهم حقيقته، حقيقة هؤلاء الرويبضة. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس فيكم؟ هم يعرفون من هو المفلس، ولهذا قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة المفلس الذي يصدق عليه معنى الإفلاس، قال: المفلس فيكم من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصوم وحج، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فهذا يأخذ من حسناته وهذا يأخذ من حسناته، حتى إذا فنيت طرحت عليه سيئاتهم ثم يطرح في النار. إذن ليس المفلس من إفلاس المال، وإنما المفلس من أفلس الحسنات، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. ولهذا استفسروا عن حقيقة الرويبضة، من هم هؤلاء الرويبضة؟ عرفنا أنهم رعاة الإبل أو رعاة الغنم، أو من قعد عن إدراك المعالي ولم ينهض إليها، لكن من هم حقيقة؟ فقال صلى الله عليه وسلم، قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. قال: الرجل التافه، والتافه هو السافل الغسيس. في رواية قال: الفويسق، فويسق تصغير الفاسق. وفي لفظ قال: الرجل الوضيع. وفي لفظ قال: سفلة الناس. فهذه الأوصاف: التافه، السفيه، الوضيع، الفويسق، وفي لفظ قال: من لا يؤذه له، أي لا يلتفت إليه ولا ينظر إليه لسفاهته وحقارته. وأنت إذا أمعنت النظر في هذه الأوصاف فإنك تجد أنها إما أن تتعلق بالعقل، وإما أن تتعلق بالحسب والمكانة، وإما أن تتعلق بوصف الحال. فهؤلاء الروايبضة قد تربضوا في هذه الأمور كلها، ففيهم سفه وخفة وخسة في عقولهم، فناسب أن يصفهم بالرجل السفيه أو التافه، ووصفهم بالفويسق، والفويسق تصغير احتقارا وازدراء له، يعني من باب التحقير، لأن هؤلاء الرويبضة لما صاروا يخوضون في الأمور العظام ويتكلمون في المدلهمات ناسب أن يوصفوا بالحقارة وبالتحقير من باب الجزاء من جنس العمل، أو المعاملة بنقيض القصد، المعاملة بنقيض القصد. والفويسق أصل الفسق والخروج. لما خرج هؤلاء الرويبضة عن أهل الفطنة والعقل والرشد بالإفساد والإذاية وصفوا بهذا الوصف، وهذا قدح في عدالتهم، والصفة الأولى قدح في عقولهم، والصفة الأخيرة الوضيع قدح في مكانتهم وفي حسبهم. فهؤلاء الرابضة هم يعني من كان سافلا خصيصا تافها جاهلا، فيه سفه، فيه قلة الفهم وقلة العلم، وأضف إلى ذلك أنه واضع قليل الحسب والنسب. مع اجتماع هذه الأوصاف كلها، ولا شك أن وصفا واحدة كافية في رضعه وزجره وإلجامه من أن يتكلم في الأمور العامة، فما بالك إذا اجتمعت كلها؟ فلا شك أن الخطب يكون أعظم وأشد. هؤلاء الرويبضة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أوصافهم هم سبب فساد الدين وسبب فساد العلم، وما أكثرهم لا كثرهم الله، لأن من فسادهم في الدين أنهم يفتون بلا علم ويتكلمون بلا علم وينظرون ويقررون بلا علم، ويصدق فيهم قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور الرجال، إنما ينتزع العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم، وفي لفظ لم يبق عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا الحديث هو تفسير لحديث آخر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: يرفع العلم ويظهر الجهل، ويشرب الخمر ويفش الزنا ويكثر الهرج. قيل: وما الهرج؟ قال: القتل. القتل. قال: يرفع العلم. فجاء هذا الحديث تفسيرا لمعنى قوله يرفع العلم، فالعلم لا يرفع من صدور الرجال، إنما يرفع بقبض العلماء. فإذا أراد الله عز وجل بقوم سوءا قبض لهم العلماء واستبق لهم هؤلاء الرويبضة الذين يتكلمون بالجهل، فإذا سئلوا أفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، ضلوا الناس، ضلوا أنفسهم وأضلوا عباد الله. ومن آثار ضلالهم في الفتية وفي العلم وكلامهم في النوازل والحوادث بالجهل أنه يفشو الزنا ويشرب الخمر ويكثر الهرج. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم الهرج بالقتل. إذا من مظاهر رفع العلم وظهور الجهل في هذه الأمور، في هذه الأمور التي تمس الضروريات الخمس، فالجهل يمس الدين، والخمر يمس العقل، والزنا يمس العرض، والمال يسم والشح، أو المال يمس مقصد المال. وهذه الأشياء إذا اختلت يختل نظام الحياة، وتعم الفوضى، وتكثر البلابل، وتعظم الزلازل، وغير ذلك من الفتن. قال: فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هؤلاء أشباه العلماء وأنصافهم، بل الدخلاء على العلم، الدخلاء الذين يصدق فيهم قول الأوزاعي رحمه الله تعالى، قال: كان هذا العلم شريفا يتلقاه الناس من أفواه العلماء، فلما صار إلى الكتب دخل فيه ما ليس منه. رحمه الله قال هذا في زمانه لما الناس كانت تأخذ العلم للكتب، فلو أدرك زماننا لما أصار الناس يأخذون العلم من مواقع التواصل وشبكة النت التي شيخ الشيوخ ليس بشيوخ، ونعوذ بالله من قوم تشيخ قبل أن يشيخ، فلما صار هذا العلم في مواقع التواصل شبكة النت كثر هؤلاء الدخلاء في العلم فأفتوا وتكلموا في النوازل في الفقهيات والشرعيات في أصول الاعتقاد في المنهج فظهر هذا الفساد العريض وظهرت هذه الفتن. نعم هؤلاء الذين يتكلمون في الفقهيات أو الشرعيات وفي النوازل وفي المستجدات لو عرضت على عمر لجمع على أهل بدر. وقد كان السلف رضي الله عنهم يدافعون الفتية كل من يسأل مسألة قل انظر إلى فلان أحل إلى فلان هكذا كان سيماهم الورع في الفتية. أما اليوم تقريرات تنظيرات في المسائل المهمة والنوازل العظيمة فعجت الأموال بل عجت الفروج بل عجت الأديان إلى خارقها من هذه الفتاوى الجائرة. فما استبيحت الأموال ولم تهكت الأعراض ولا استبيحت الدماء إلا بهذه الفتاوى الجائرة الناجمة عن هؤلاء الرويبضة الذين يتكلمون في دين الله بغير علم. وهؤلاء الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة قال دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. وهذا كله من باب الوعيد الشديد والتحذير الأكيد من أن يتصدر مثل هؤلاء الرويبضة في مسائل الدين ويتكلمون في الأمور العامة ويتكلمون في الأمور العامة. هؤلاء هم الأصاغر الذين حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الأخذ العلم عنهم وجعل ذلك من أشراط الساعة فقال إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. صحيح قال عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى الأصاغر هم أهل البدع هذا صحيح وأيضا الأصاغر هم أصاغر العلم ممن لم يؤتوا حظا ولا فهما سليما من العلم بل حالهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كالمتشبع بما لم يعطه. والمتشبع بما لم يعطه كلابس ثوب زور ولا فرق بين التأويلين أو التفسيرين لأن أهل البدع لم يؤت العلم لم يؤت العلم أهل البدع لم يؤت العلم. إذا فالحديث عام يعم أهل البدع ويعم أيضا الأساغر في العلم ممن لا حظ لهم من العلم. ولهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج بأنهم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام. حدثاء الأسنان يعني لصغارهم وليس المقصود به هو صغر السن إنما صغر العلم لأن المرء قد يكون صغير السن لكن يكون من العلماء والفطناء والعقلاء. ابن عباس رضي الله عنهما كان صغيرا وكان غلاما وكان يدخله عمر بن الخطاب مع كبار الصحابة كما في البخاري حتى أنه أدخله مرة فوجدوا في أنفسهم شيئا فقالوا نحن أيضا لنا غلمان فلما لا تدخلهم كما تدخل هذا الغلام. فسأل من قول عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح فرأيت الناس يدخلون في دين الأفواج إلى آخر السورة. فقال بعضهم أمرنا بالتسبيح والاستغفار وسكت بعضهم فقال ما تقول فيها يا غلام. فقال ابن عباس رضي الله عنهما هذا نعي النبي صلى الله عليه وسلم أي قرب أجله لأن الناس إذا دخلوا في دين الله أفواجا وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة فما بقي إلا أن يختار الرفيق الأعلى كما جاء في الحديث أنه خير فاختار الرفيق الأعلى فأذعنوا له. فكان صغير السن. إذا ليس العبرة بالصغر إنما العبرة بالعلم. والمقصود بهؤلاء حدثاء الأسنان أنهم جهلوا. ولهذا قرن هذا الوصف بقوله سفهاء الأحلام والسفيه هو الذي فيه خفة في العقل وفيه طيش وفيه طيش. ولهذا ظهر هذا الأمر في مواقفهم وفي أصول اعتقادهم، حيث استباحوا الدماء بتأويلات بعيدة فاسدة، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما عن هؤلاء الخوارج، قال: يقرأ أحدهم قوله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فيكفر المسلمين ويستباح دماءهم. فهؤلاء أوتوا من الجهل فضلوا وأضلوا. ولهذا وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فقال: يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم. وهذا كناية عن ماذا؟ أنهم لا يفقهونه ولا يفهمونه، يقرؤون القرآن دون فهم وتدبر ودرك لحقيقة المعنى. نعم، إذن هؤلاء يكون فيهم سبب الفساد في الدين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع الأشرار ويوضع الأخيار، رواه الحاكم بسند حسن. إن من أشراط الساعة، وهذا الحديث مخيف، أن يرفع الناس الأشرار، أن يرفع الأشرار وأن يوضع الأخيار، أن يرفع المخادعون الأفاكون الكذابون ويوضع الصادقون الآمنون المؤتمنون على دينهم وعقيدتهم ومنهجهم. فهذا قبس أو أثر من آثار كلام الرويبضة. فقال صلى الله عليه وسلم: وينطق الرويبضة، أي يتكلم هؤلاء الرويبضة. ومن هم؟ التافه السفيه الفويسق من لا يؤبه له. ماذا يتكلمون؟ يتكلمون في الأمور العامة، في الأمور العامة التي تتعلق بالمصالح العامة، بقضايا الأمة، بالقضايا المصيرية، مما يتعلق بالدين أو بأصول الاعتقاد أو يتعلق بالنوازل المهمة والحوادث المدلهمة. فتراهم يخوضون ويتصدرون ويتكلمون وينظرون ويقررون، وليس لهم حظ من العلم ولا من الفهم. فبمواقفهم وتقريراتهم يتولد الفساد العريض والفساد في الدين. إذا مما يستفاد من هذا الحديث أولا هو التحذير من التباس الأمور وانتكاس الأشياء وانقلاب الموازين، لقوله صلى الله عليه وسلم: سنون خداعات. فلا ينبغي على المسلم أن ينخدع بالألفاظ المزخرفة وبالبهرجة الأقوال، فاحذر الآراء والأهواء وإن زخرفوها لك، وانظر إلى حقيقة الأشياء كما هي وإلى جوهرها ولبها. ومنها أيضا أن من آثار فساد الزمان وانقلاب الأمور يصير أهل الصدق والأمانة والثقة محل تهمة، أما أهل الخيانة والغدر والكذب والجهل والسفه هم محل الثقة. وهذا إن دل على شيء إنما يدل على التحذير من الكلام العام دون الوقوف على الحقائق. فلا عبرة بما يلوقه الناس بألسنتهم، لا عبرة بهذا، إنما العبرة بالدلائل والحقائق والجواهر. فاحذر من هذه الألفاظ التي يطلق هؤلاء الروايبضة جزافا وظلما وجرما. فليست العبرة مما يقوله الناس، فإن أنبياء الله رموا بالكذب وقالوا ساحر كذاب. وقال عز وجل عن نبيه وما صاحبكم بمجنون، يعني أنا قالوا مجنون. فهؤلاء الأنبياء كذبوا وأوذوا وقالوا ساحر وقالوا كاذب وقالوا قال قومهم هذا، لكنهم أنبياء الله مرسلون من عند الله عز وجل. فلا ست العبرة فيما ينشر في مواقع التقاطع وفي شبكة النت من اتهام الأبرياء الصادقين الثابتين الذين ما عرف عنهم التلون ولا التميع، إنما العبرة بالحقائق. والأمر الثالث المهم في هذا هو التحذير من هذا الصنف، من صنف الرويبضة، لأنهم يقلبون الحقائق ممن لم يؤتوا فهما ولا علما. دثارهم الجهل وشعارهم سوء الفهم، ويتكلمون في القضايا العظيمة. وهذا يتضمن أن القضايا العظيمة لا تسند إلا لأهل العلم، أهل الرأي والسداد. فإذا أسندت هذه القضايا، سيما قضايا الدين والاعتقاد والمنهج الصحيح، إلى الأمناء، إلى العلماء، إلى العقلاء، فإن هؤلاء هو رأيهم السديد، كما قال عز وجل ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. إذا تكلم العلماء يتكلمون عن علم وعن دراية وعن بصيرة، أما إذا تصدر السفهاء والدهماء فهذا إيذان بفساد الدين، بل أيضا فساد الدنيا. إذن فهذا يتضمن التحذير من الإصغاء إلى هذا الصنف من البشر، وهم الروايبضة، وهم الروايبضة. وينبغي الرجوع في المسائل المهمة إلى أهل العلم ممن أوتوا فهما سليما وفقها قويما في شرع الله، في كتاب الله، وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والحق أنه مهما وجد هذا الصنف ممن عاثوا فسادا في الدين وفي العلم، فإن الخير باق، ما بقيت السماوات والأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل من هم؟ قال الذين يصلحون ما أفسد الناس. بدأ الإسلام غريبا، لما جاء الإسلام وقد عمت الجاهلية الجهلاء والضلالة العمياء، فاستغربوا هذا الدين، أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لا شيء عجاب. فبدأ الإسلام غريبا، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيعود غريبا كما بدأ، يكون غريبا بين الجيران، بين الأهل والجيران، وفي سائر الأوطان. ويصير من يتمسك بالسنة هو الغريب، وقد يكون غريبا بين الغرباء، أي يكون السني غريبا بين من ينتسب إلى السنة. من هم الذين يصلحون ما أفسد الناس؟ يصلحون دين الناس الذين أفسدوه بالبدع وبالشرك، ويصلحون عقائد الناس الذين أفسدوها بالتأويل والتعطيل والبدع المحدثات، ويصلحون مناهج الناس الذي أفسدوه بالتمييع والتضييع. فهؤلاء هم الغرباء، وهم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خذلهم ولا من خلفهم حتى تقوم الساعة. ويلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لا تزال أمتي، وإنما قال لا تزال طائفة من أمتي، أي الجماعة من أمتي. وفيه إشارة إلى أن الخلاف حاصل في هذه الأمة لا محالة، وأن الحق واحد لا يتعدد، وأن هذا الحق لا يعرف بالرجال ولا يعرف بالسن ولا يعرف بالمكانة، إنما يعرف بالدلائل. فإذا جاء الدليل فيدور معه المرء حيثما دارت راكائبه، ولا يبالي بمن خالفه كائنا من كان، لأن الله عز وجل تعبدنا بتقديس النصوص كتاب الله وسنة رسول الله وإجماع هذه الأمة، كما قال عز وجل: ويتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. هذا ما أمرنا به. نعم، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، والحق يعرف بدلائله. وقلت: لا يعرف بالسن، فإن ابن عباس رضي الله عنهما كان صغيرا وخالف الشيخين شيخ الإسلام أبا بكر وعمر لما سئل رضي الله عنهما عن متعة الحج، فقال رضي الله عنهما: سنة. فقيل لو إن أبا بكر وعمر ينهيان عنها فلم يخشى صوتة الشيخين معه الدليل، ومن كان معه الدليل فمن يخشى معه الدليل، فلم يخشى صوتة الشيخين. قالوا: أبو بكر وعمر ينهيان عنها. فقال كلمته المشهورة: يوشك أن تنزل عليكم صاعقة من السماء، أقول لكم قال الله قال رسول الله. تقول: قال أبو بكر قال عمر، أي ما بقي قول أحد مع قال الله قال رسوله. قال الصحابة: ليس بالتمويه، ما العلم نسبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. وعلى هذا سار أهل العلم، كان إذا جاءهم الدليل لم يلتفتوا إلى أحد خالفه كائنا من كان، بل كانوا يفتخرون ويتحكمون ويتحاكمون إلى الدليل. فقد قيل لأشهب وقد خالف مالك في مسألة ما، فقيل له إن مالك قال كذا وكذا، فقال: لسنا ممالك لمالك. وهكذا كان أهل الأندلس كانوا خالفوا مالكا في مسائل كثيرة، وكانوا يقولون: ليس ممالك لمالك. ولما جاء رجل إلى الإمام أحمد بن حنبل فقال: أريد أن أكتب في الرأي، فقال: لا تفعل، عليك بالآثار. فقال ابن مبارك: كتب فيه. فقال أحمد: إن ابن مبارك لم ينزل من السماء، لم ينزل من السماء. مالك رحمة الله عليه خلف تلميذا الشافعي، والشافعي تلميذ الإمام مالك، وقد خالفه في مسائل كثيرة كثيرة جدا، حتى كتب كتابا سماه الاختلاف عن مالك، وهو مذكور في كتاب الأم. ومن يقرأ كتاب الأم للشافعي فأكثر مسائله تجده الخلاف بينه وبين مالك، وهو شيخه. ثم جاء الإمام أحمد رحمة الله عليه فخالف شيخه والشافعي، فالشافعي شيخه، الشافعي خالف مالكا وأحمد خالف الشافعي، وهذا هو العلم. رحم بين إخوانه، فمن قام مالك من الشافعي وما أنكر الشافعي على أحمد وقال: لابد أن تتبعني وأن تتقيد بقولي، فما قال هذا. ثم جاء الشيخ سلم بن تيمية رحمة الله عليه فخالف الأئمة الأربعة، وله مسائل كثيرة وكثيرة جدا خالف فيها إجماع المدعى. فهناك مسائل كثيرة جدا دعي فيها الإجماع، حكي فيها الإجماع، فجاء شيخ الإسلام ابن تيمية وهدم هذا الإجماع ونقضه، وبين على أن الحق خلافه. ومن أشهر هذه المسائل مسألة طلاق الثلاث، مسألة الطلاق الثلاث، من طلق، إذا طلق الرجل زوجه ثلاثة في مجلس واحد، كأن يقول: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أو أن يقول: أنت طالق ثلاثا، فحكي إجماع على أنه يقع الطلاق ثلاثا، فتبين المرأة من زوجها بينونة كبرى، فلا ترجع إليه حتى تنكح زوجا غيره. فجاء الشيخ سلمة بن تيمية وألف في مؤلفات وقال: الطلاق الثلاث يقع طلقة واحدة، فنكر وعذب وسجن حتى مات في السجن، وما تراجع عن رأيه، بل هدم بعض الأصول لبعض المذاهب. تدري ما أنتها أصل؟ أصل ينبني عليه فروع كثيرة. بمعنى إذا كان أصلا، إذا كان الأصل غير صحيح، أصل غير صحيح يعني أن الفروع المنبثقة المتفرعة عنه غير صحيحة، فليس من السهل أن تهدم أصلا. ومع ذلك الشيخ ابن تيمية ناقش أصول بعض الأئمة وبين أنها مجانبة للصواب ومخالفة لكتاب السنة. هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، والعلم رحم بين إخوانه، سواء في الفقهيات أو في الجرح والتعديل. فكم من راو وثقه الإمام أحمد وخالفه غيره، ولم يقل أحد في العالمين من أول من آخرهم من إنسهم وجنهم إن هذا طعن في الإمام أحمد، حتى إن أحمد وثقه هذا محمد بن عبيد، فتكلم فيه ابن خزيمة وقال إن أحمد لا يعرفه، ولو عرف أحمد ما أعرف أنا منه ما تمر وثقه. فأخذ الحفاظ النقاد بقول ابن خزيمة ولم يأخذ بقول أحمد، وما قالوا إن هذا طعن في الإمام أحمد، وعكسه أيضا كمن راوي تكلم فيه ابن معين ووثقه غيره، بل هذا الإمام مالك رحمة الله عليه الذي يعني جاوز القنطرة لا يسأل عنه، مالك لا يسأل عنه، جاوز القنطرة كما قيل لأبي نعيم وسئل عن مالك مثل يسأل عن مالك، مالك يسأل عني، جاوز القنطرة. لما تكلم في محمد ابن إسحاق صاحب السيرة، وأين منزلة محمد ابن إسحاق من الإمام مالك؟ بينهما مفاوز، بينهما مفاوز. مالك ثقة ثقة حافظ ثقة ثبت جاوز القنطرة، محمد بن إسحاق صدوق أي خفيف الضبط، بل إنه مدلس إذا روى حديثا بالعنعنة لا يقبل خبره حتى يصرح بالسماء أن يقول حدثنا وحدثنا أو أخبرنا وأخبرنا أو أخبرني وأخبرنا أو أنبأنا وأنبأنا كما هو مقر في المحل. ومع ذلك لما تكلم فيه قيل لابن أبي خيثمة إن مالك تكلم في محمد بن إسحاق، قال هو هل مالك يعرف ابن محمد بن إسحاق؟ فأنكر ورده، ورد هكذا الحفاظ قول مالك في محمد بن إسحاق، وقال هو ثقة وصدوق وما قابل قوله فيه. فهذا هو العلم، وما سمعنا أحدا في العالمين قال هذا يتضمن طعن في إمام مالك أو طعن في إمام أحمد أو طعن في أحد ابن معين ونحو ذلك. فإذا استحق قولهم فيعم الخراب ويفسد الدين وما بقي علم، بما نسل كل لما جه التأديب متكلم فيه، لأن ما من أحد إلا وثقه وجرح، فقوبل توثيقه ورده وقوبل تجريحه ورده. والحافظ الذهبي رحمة الله ألف كتابا فذا عظيما في هذا الباب سماه ميزان الاعتدال في نقد الرجال، هذا الكتاب خصه في العلماء المتكلم فيهم جرحا وتأديلا، فيذكر الراوي يذكر نسبه وكنيته ومذهبه، ثم يذكر من تكلم فيه وجرحه، ثم يتبع بمن وثقه وعدله، وأحيانا ينقل في الراوي الواحد قولين في الرجل، كان يقول قال ابن معين ليس به شيء وقال مرة ليس به بأس. فهذا هو العلم والحجة مع من معه الدليل، لا فرق بين الأصغر أو الكبير في العلم، في العلم. ومن طرائف ما يذكر وما استدل بعلماء الحديث حديث الجساسة الذي رواه مسلم في صحيحه، فقد رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري، عن تميم الداري، فاستدل بهذا الحديث علماء الحديث على جواز رواية الأكابر عن الأصاغر، جواز رواية الأكابر عن الأصاغر. هذا هو العلم، الكبير يروي عن الصغير، والفاضل يروي عن المفضول، وقد يفضل المفضول عن الفاضل ويفضل الأصاغر عن الأكابر بما أوتوا من العلم. الله عز وجل قصة في القرآن الكريم قصة داود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، فنفشت فيه غنم القوم وقلنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان وكل آتينا حكما وعلما. هذه قضية عرضت على داود وسليمان عليهما السلام، وهي أن رجلا كان غنم فنفشت غنمه أي دخلت ليلا على حرث رجل فأفسدته وأكلت الزرع والثمار وأفسدت الزرع، فجاء الرجل يتحاكم إلى داود وإلى سليمان، فتحاكم إلى داود، فقضى داود عليه السلام على أن الغنم لصاحب الحرث بسبب تقصير هؤلاء الرعاة في هذا الأمر. ولما رفعوا الأمر إلى سليمان فحكم حكومة أخرى فقال الغنم لصاحب الحرث ينتفع بصوفها وذرها أي لبنها ينتفع، ويقوم أصحاب الغنم
بإصلاح الحرث وإعادته إلى ما كان عليه. حتى إذا ما أتم ذلك أرجع الحرث إلى صاحبه وأرجع صاحب الحرث الغنم إلى أهلها، فرضوا بالحكم. فأثنى الله عز وجل على 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 النبيين داود وسليمان وصوب سليمان وقالوا كل أتينا حكما وعلما. كذلك عودتهما قاضية أخرى وهي أن امرأتين كانتا يعني الأولى، فجاء الذئب فأكل أحد أبنائهم فتخاصمتا في الولد، كل منهما تدعي أنه ولدها، فرفعت القضية إلى سليمان وداود. نعم، فلما رفعت إلى سليمان قال أجعله مناصفة، فنطقت الصغرى قتلها هو لها، فقضاه للصغرى. وسليمان هو ابن داود، وورث سليمان سليمان داود، أي ورث النبوة والرسالة، ليس الميراث التركة. فالشاهد فيه أن سليمان كان ابن داود وخالف أباه وصوبه الله عز وجل. وهذا مسائل أشهر من أن تذكر وأكثر من أن تحصر، وهذا هو العلم. إذن المقصود من هذا هو أن يتفقه المرء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويستلهم منهما القواعد والأصول التي يبني عليها منهجه وعقيدته. فمن تمسك بالأصول وفق إلى الوصول، ومن أخذ بالدليل هدي إلى سواء السبيل، ومن ترك الأصول حرم الوصول. والحذر، الحذر من هؤلاء الدخلاء في العلم الذين ينشرون السموم ويتكلمون عن جهل ويقررون في المسائل العظيمة التي لو عدت لا عمر لجمع الأهل بدر. نعم، هذا ما يمكن أن أقوله في هذه المداخلة، سائلا المولى عز وجل أن يوفقنا إلى العمل بما قلنا، وأن يثبت أقدامنا ويبصرنا بديننا، وأن يجمعنا على مائدة كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. مبارك الله في الجميع، والشكر موصول إلى السلطات الأمنية الذين أتاحوا لنا هذه الفرصة وقدموا هذه الرخصة لنلتقي بإخواننا، وأيضا صاحب البيت الذي فتح لنا باب قلبه قبل باب بيته.